بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة أولا من الاتصالات. تفضل يا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا خالد،
جزاك الله خير. عندي سؤال. السؤال الأول، عندي صديقي هو مواظب على الصلوات وأعماله خيرية ويزكي، هو في رمضان ما يصوم.
خالد، أتكلمني من السماعة ولا من التلفون؟ لأني ما أسمعك جيدا.
من السماعة الشيخ.
أي كلمني. أي لأن حاول أنك تعدل الصوت. بارك الله فيك.
إن شاء الله.
تفضل.
شيخ تسمعني؟
أي الآن تمام.
الشيخ، أنا عندي صديقي.
أي.
هو مواظب على 5 صلوات ويصلي وأموره طيبة. يعني الفجر ويصلي صلواته في وقتها. بس هو في خلال شهر رمضان ما يصوم.
ما يصوم رمضان أبدا.
ما يصوم رمضان.
وش السبب؟
ما عنده عذر، ما عنده، يعني هو الله يعطيه الصحة والعافية، كامل صحته وعافيته، بس يقول أنا ما أعرف ليش ما أصوم رمضان. يعني أنا تكلمت معه، هذا الكلام صار ما بيني وما بينه البارحة. قال لي أنا يعني الحمد لله مواظب على صلواتي وأقرأ القرآن وكل شيء، بس أنا عندي شيء واحد ما بقادر أتكلم يا أي إنسان. قلت له خير، وقال لي أنا في شهر رمضان ما أقدر أفهم. فما الحكم عليه؟
طيب.
يعني هو حتى يصير يعني يصير يعتمر وكذا
طيب يعني أبشر يا خالد. واضح، سؤال واضح.
السؤال الثاني شيخ، أحيانا في صلاة الفجر بعض الأئمة يعني يخطون في الآية يعني أو يقرون، فإذا المصلي يعني يصلح للإمام، فالإمام يعني يضايق من اللي يصلح فيها. يعني حصلت هذه قدام في الأعدال ديت، فما الحكم يعني؟
إن شاء الله يا خالد أبشر.
زعل الإمام فبعد الصلاة قال رجاء يعني انا امام واعرف
اي حد. ابشر يا خالد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 اسئله.
تفضل علي.
السؤال الاول، بالنسبه لشجره الزقوم، ما هي هذه الشجره وهل لكل من يدخل النار؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم قطع اذان الهاتف في برامج الأذان يعني في الهاتف، أذان الأقصى مثلا في الأماكن العامة في المجالس، هذا
واضح
الحكم في ذلك؟
واضح.
السؤال الثالث، هل السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تسمى أو تلقب بفاطمة الزهراء؟
طيب.
السؤال الرابع، ما هي الأدعية الواردة عند دخول الزوج لزوجته، يعني عند الخل الوفي
عند الزواج يعني؟ ها
ايوه،
لدعي
الوارده في ذلك.
شالي علي،
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضلي يا زهره.
السلام عليكم يا استاذ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السؤال الاول، كنا في صلاه يوم الجمعه وفي الركعه الثانيه انقطع التيار الكهربائي، مع العلم ان الشاشه موجوده في الحائط، فقمنا بالنظر الى الشاشه لاكملنا الركعه الثانيه، رغم أنني أعلم أن النظر في الصلاة إلى السجدة إلى السجود.
نعم.
فهمتني السؤال؟
نعم، يعني تابعتم الإمام في الركعة الثانية عن طريق الشاشة.
الشاشة في الحائط.
طيب، تابعتوه عن طريق الشاشة.
اي نعم يا استاذ.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، امرأة تحصلت على الزكاة بمبلغ كبير وهو يكفيها، فقامت بقسمه مع امرأة اخرى، هل هذا جائز؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخنا، نصيحة منك، انا لدي رغبة بان اطبق طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ان اعتمر 3 عمرات، فهل هذا جائز يا شيخنا؟
انت حجيتي يا زهرة؟
حجيت واعتمرت عمرة واحدة.
نعم.
وشعور في داخلي اني اطبق اتبع الرسول في كل شيء.
الله يوفقنا وإياك لكل خير. أبشر يا زهرة.
الله يحفظك يا أستاذ، أنت من علمتني.
الله يكرمك، بارك الله فيك، تقبل الله منك. آمين، جزاك الله خير. طيب طيب، بالأمس الأخ أبو حمدان من العين ضاق الوقت عن الإجابة عن بقية أسئلته. أبو حمدان يقول طبعا هناك أحد الإخوة من الورثة توفي قبل أن تباع المزرعة، اللي هو أبو حمدان حسب ما ذكر بأنه عين مدير على التركة، يقول طيب ماذا نفعل الآن بريع هذه المزرعة؟ أبو حمدان بارك الله فيك ورحم الله والدك ورحم الله أخاك وغفر الله لموتى المسلمين. بالنسبة لهذا الأخ اللي هو أحد الورثة، الآن نصيبه ينتقل إلى الأولاد، نصيبه ينتقل إلى أولاده، هو إلى أولاده وزوجته، هم الورثة فقط. ولذلك إذا أنتم الآن ما زالت المزرعة ما قسمتوها، ما زالت بعض التركة ما قسمتوها، يجب عليك يا أخي الفاضل وجوبا أن تفرز نصيب أخيك وأن تعطيه لأولاده. والآن ممكن أنك تجتمع بإخوانك وبأخواتك وتقول لهم الآن توفي أخانا فلان، أخونا فلان توفي، الآن لابد من إعطاء حصته المتبقية من التركة وتسلم لزوجته ولأولاده، لا بد من ذلك. وممكن يا أبو حمدان بارك الله فيك أن مثلا الآن نصيبه في المزرعة هو طبعا له سهمين، بقية الذكور والإناث كل واحدة لها سهم، ممكن الآن أنتم تدفعون قيمة السهمين فتصبح المزرعة ملك لكم بالكامل أنت وبقية إخوانك. وما دام أنك تراجع المحكمة وتراجع مثلا قسم التركات وقسم المواريث، أنا أفضل يا أخي الفاضل أنك تذهب إلى المحكمة قسم التركات والمواريث وتضبط هذا بصك، أفضل لك، لأنك أنت الآن عينت مدير وكذا وحصل شيء جديد عندكم، فأضبط هذا بصك، يعني براءة للعرض وسلامة للدين وقطع كل سبيل للشيطان أن يشوش على أولاد أخيك مثلا، لأنه تعرف الآن ممكن يطلع واحد يقول لك طيب أنتم أكلتم أموال أبي، أو واحدا والعياذ بالله، وهذا الكثر نسأل الله العافية يرمي كلمة فيحرك مياه راكدة للزوجة وللأولاد وتصير فتنة. وأنا أقول هذا الكلام أبو حمدان من واقع، أنا ما أقول خيال، من واقع، أنا أعرف عوائل طيبة وكذا بسبب تأخرهم في مثل هذه القضايا حصلت فتن عظيمة، نسأل الله العافية والسلام. هذه نصيحة لك أنك تروح تراجع قسم التركات والمواريث، تقول يا جماعة الخير أنا عندي صك مدير على التركة، تركة إخواني وأخواتي، الآن عندي أخي الفلاني توفي وقسمنا بعض التركة، أعطينا بعض كذا، بقي المزرعة، بماذا تأمرون؟ هم يعطونك بهذا شيء تثبت فيه يعني الواقعة وأيضا تحمي نفسك، بارك الله فيك. أبو حمدان من العين يسأل عن أسماء السور، يقول هل هي نزلت مع القرآن أم لا؟ أبو حمدان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا القرآن هو كلام الله عز وجل، ما بين دفتيه هذا كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهذا إجماع أهل الإسلام على أن ما بين دفتي المصحف إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك السور والآيات كلها إنما هي كلام الله. الأمر الثاني، مسألة السور، تسمية السور هذه هل هي توقيفية كما يقول العلماء أم أنها وضعت بالاجتهاد، اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا القرآن؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن سور القرآن كلها توقيفية، يعني كلها نزلت مع القرآن مثل ما ذكرت، الفاتحة وسورة البقرة آل عمران والنساء إلى الناس. ومن أهل العلم قالوا بأن بعضها توقيفي ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها اجتهادي، بمعنى أنه الصحابة لما جمعوا سموا هذه السور بعض السور سموا هذه بعض السور بهذه الأسماء، ولذلك ثبت تسمية الفاتحة وتسمية البقرة وآل عمران وتسمية النساء سورة النساء وتسمية أيضا المعوذتين وتسمية سورتي الإخلاص وتسمية سور كثيرة سور كثيرة. طيب المحصلة النهائية ما هي؟ المحصلة النهائية أنها توقيفية، بمعنى أن الصحابي ما يمكن أن يسمي سورة من عند نفسه، وإنما يكون قد سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كما يقول بعض العلماء ما يمكن أن يقال من قبيل الاجتهاد والرأي وإن اجتهد. ولذلك مثلا ابن عباس لما سئل عن سورة الحشر مثلا سأله أحد تلاميذه قال هذه سورة بني النضير، سورة بني النضير، تعرف بأن بعض السور لها أكثر من اسم أكثر من اسم. ولذلك في المحصلة النهائية أنها توقيفية من النبي عليه الصلاة والسلام. أم محمد من العين تقول أنا متزوجة من 48 سنة، تقول زوجها مزواج وبقي عندها الآن أنا وامرأة أخرى، وتقول كل ما أكلم في موضوع أو شيء خاصة في أمور يعني الحلال وفي أمور كذا الحرام وفي بعض الشغلات يقول أطلك ترى أطلك، وتقول دائما عند المرأة الثانية، وكل ما تكلم معي يقول مالك حق إلا المصروف، تبين المصروف فقط، وتقول دائما يطري الطلاق، وتقول أنا متضايق وعندي أحفاد منه، تقول عندي أحفاد منه، تقول ما العمل في مثل هذه الحال. أختي أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجك، وأن يبعد عنكم شر الشيطان وأن يبعد عنكم الشر جميعا. أختي الفاضلة، بالنسبة للكلام لزوجك أولا ولك ثانيا، الزوج هذا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ الود الذي بينك وبينه، والعشرة الطويلة هذه 48 سنة جبتي له عيال وبنات، والعيال تزوجوا والبنات تزوجوا وعيالهم تزوجوا مثل ما ذكرتي، يجب عليه أن يحفظ هذا التاريخ اللي بينك وبينه، وأنت أم عيالها الأولى، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ يعني هذه العشرة. والله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حتى في يعني أحلك الظروف أو أقسى الأشياء يجب على الإنسان أن لا ينسى الفضل اللي بينه وبين زوجته، ولا تنسوا الفضل بينه. والله تعالى يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والمسألة تراها سهلة ما هي بصعبة، المسألة أنك تقوم على الإنفاق على الأسرتين، أو تقوم على العدل بين الأسرتين، أو تقوم على يعني المعاملة الطيبة بين يعني بينك وبين الأولى وبينك وبين الثانية، واعتقد بهذا تستطيع أنك تحقق ما يريد كل طرف، وأيضا تعيش عيشة طيبة، لأن دائما الإنسان إذا التزم أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام أعانه الله وبارك الله في عمره وبارك الله في عمله وبارك الله في بيته وفي عياله. هذا هو الواجب يا أختي الفاضلة، ولذلك الكلام لزوجك أن يتقي الله عز وجل وأن لا ينسى العشرة وأن لا ينسى المعروف، وأن يكون دائما مستحضر لهذه الأشياء، ويتحمل زوجته الأولى مما يصدر منها مثلا، فهذا خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، تحمل بعض غيرة نسائه وقسوتهن أحيانا، تحمل ذلك. الأمر الثاني أختي الفاضلة بالنسبة لك أنت، يعني بعد عشرة طويلة وعمر طويل 48 سنة زواج، أعتقد بأن يعني ما يناسب أنك تطلبين الفراق، أو أنك تسمحين لزوجك أنه فعلا يفارقك، وخاصة مثل ما ذكرت بعد هذه الحياة، والحمد لله عندكم من الأولاد وأولاد الأولاد الشيء الكثير. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني ما الذي ينقم زوجك عليك؟ يعني هل الآن زوجك الآن من مثل ما يقولون بالعامية من الباب للطاق قال لك والله ترضين بالعيشة ولا لا، أم أن هناك سبب؟ يعني مثلا سامحيني يا أم محمد، أقول أحيانا بعض النساء يعني زوجها من يدخل هي في عراك معه وفي مشاكل معه، يطلع في عراك ومشاكل معه. بعض الأزواج طبيعي جدا في النهاية يقول لك الصبر لحدود أيضا، ففي النهاية يقول لك طيب أنا ما أبغى، ما أستطيع أني أعيش مثل هذه الحياة، كل ما دخلت في مشكلة طلعت في مشكلة، كل ما مثلا جاء يوم ما مر علي يوم إلا ما أدري. أنا أقول هذا الكلام أختي لأن المشاكل يعني الموجودة في البيوت كثيرة، فتجد بعض الأزواج لما تتكلم معه يقول يا أخي أنا من أدخل في مشكلة، من أطلع في مشكلة، كيف تبغاني أحب زوجتي، كيف تبغاني مثلا يعني أعيش في بيتي مثلا، أنا أبغى الراحة أيضا. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، هو الرجل الآن مثل ما ذكرتي يقول لك النفقة أنا سأوفرها، الطعام والشراب سأوفرها، عندكم الآن مشكلة في قضية العلاقة اللي بينك وبينه. طيب هل هذه المشكلة، أنا أسألك ما أدري، هل هذه المشكلة، إذا هذه المشكلة أرفعيها قولي لي يا أبو فلان خلاص أنا إن شاء الله بإذن الله سأترك القيل والقال معك، وسأذكر سأترك يعني محاسبتك على كل شيء، سأترك كذا وكذا وكذا، حتى لا تتركي للشيطان مجال أخت الفاضل، لأنه أحيانا بعض الأزواج في ساعة غضب ربما تخرج كلمة الطلاق منه وينكسر البيت وتنهدم الأسرة، والخسارة على الطرفين، الخسارة على الطرفين. فأخت الفاضلة شوفي ما هو السبب، تقولي لي والله ما في سبب، أنا قائمة بحقوق، أدي جميع الواجبات، أعاشر بالمعروف، ما أذكر أني غلطت عليه، ما أذكر أني مثلا أحرجت في شيء، لكن هو الصاد لا هو الغلطان سيحاسب الله عز وجل. أما تقولي لا والله أنا دائما يعني أبني أموري على الشك وعلى الظن وعلى كذا، وأنت فعلت وكذا، وهي ما لها رصيد من الواقع، أعتقد بأن هذا يبعد المسافة اللي بينك وبين زوجك، يوسع الفجوة ويجعل الشيطان يلعب في هذه المنطقة بحيث أنه يحرص على أن يبعدكما عن بعض ربما حصل الطلاق. فأنت راجعي نفسك أختي الفاضلة، زوجك يراجع نفسه، أصلحي ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين زوجك. الإنسان أختي الفاضلة، العرب تقول الكريم ما يستقصي، الكريم ما يستقصي، يعني أحيانا بعضنا أحيانا يبغى الشيء بال يعني بالمليمتر مثل ما يقول، يبغى كل شيء بال يعني يستوفيه كامل. لا، الإنسان يعني إذا ما استطاع أن يحصل على شيء يحتسب الأجر ويسأل الله عز وجل أن يعوضه خير. خالد من الشارقة يقول عندي صديق مواظب على الصلوات الخمس، يروح العمرة ولله الحمد وكذا، لكن يقول ما يصوم رمضان، يقول ما أقدر أصوم رمضان، يقول يعني كان يكلم يقول أنا عندي أمر غير قادر أبوح فيه، يقول أباح لي البارحة وقال لي بأن ما يصوم رمضان، ما حكم هذا الإنسان؟ أخوي خالد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشخص أولا لابد أن يعلم بأن صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء عند مسلم من حديث عمر حديث الذي يسمى حديث جبريل، قال أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإجماع منعقد على أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال، هذا الشهر ركن صيامه ركن من أركان الإسلام على القادر المستطيع على صيامه. فالعاجز عجز كامل كامل عن الصيام ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. وأما من عجز عجزا مؤقتا كمريض أو مثلا كان هناك عذر شرعي كسفر فإنه يرخص له بالفطر ثم يقضي بعد ذلك، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبالنسبة للمسلم هو يستجيب لله ويستجيب لرسول الله ويطيع الله ويطيع رسوله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك المسلم واقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لهذا الشخص أمره غريب، يعني سبحان الله العظيم، في يوجد من الناس من هو ضعيف الصلاة لكن الصيام ما يتركه أبدا، ما يترك الصيام، هو ضعيف الصلاة، والصلاة أهم، الصلاة أهم. طبعا الآن نأتي إلى مشكلة صاحبك، يعني عنده مشكلة أكيد، هل هو يتخيل بأن الصوم صعب مثلا بحيث أنه ما يستطيع أن يصوم يهيئ إليه؟ الصبيان عندنا يصومون، أطفال في سن الخامسة والسادسة والسابعة يصومون. لابد يا أخوي خالد أنك تفهم هذا الشيء، الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. في أوروبا يمكن يشاهدوني الآن يصومون 19 ساعة، 19 ساعة وبعضهم إلى 20 ساعة يصومون ولله الحمد بكل إيمان وبكل تسليم، ويجدون في هذا لذة ولله الحمد والمنة. الناس يصومون ولله الحمد ساعات طويلة. فصاحبك يمكن والله الله أعلم أنه يتخيل صعوبة الصيام. طيب ما يشوف أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصومونه، ما يبقى أحد على وجه الأرض من أمة الإسلام، من أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو يصوم هذا الشهر. هذا أمر الأول، فلذلك يقال له بأن الصوم يسير ولله الحمد. الأمر الثاني، قد يكون صاحبك ما عوده أهله على الصيام منذ الصغر، وما التفتوا له وما انتبهوا عليه، ويمكن أهملوه، نسأل الله العافية والسلامة. وجرت العادة سبحان الله عند أهل الإسلام، الأسر هذه تعتني بتصويم أولادها من عهد الصحابة وإلى يومنا وإلى يوم القيامة حتى يحرصون. وأكثر الأطفال يقلدون آباءهم بالصوم ويقلدون أمهاتهم بالصوم، يصومون، يقول لا نبغى نصوم، مع أن تجد بعض الآباء والأمهات يمنعون أولادهم لصغرهم لكن يصرون على الصيام، يصرون على الصيام. يعني أنا أعرف أولاد عمر 5 و6 و7 سنوات يصومون، ما عندهم مشكلة، في عز الحر يصومون. مسألة أخرى أخي الفاضل بالنسبة لي، يعني صاحبك قد يكون سبب من الأسباب هو يعني الكسل والتراخي فيما يظهر، ويعتقد بأن يعني إذا جاب الصلاة يكفي، يعني مثل ما يؤمن ببعض ويترك بعض، ما يصلح يا أخي الفاضل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإسلام يؤخذ كله، ما يجزأ، يقول والله أنا إذا أخذت الصلاة أترك الصيام، وإذا والله صمت أترك الزكاة، ما يصلح. الإسلام مبني مثل البيت، بس يعني قال عليه الصلاة والسلام بني، من الذي بناه؟ الله، الله هو الذي بناه. بني الإسلام على خمس، في بناء ومن ضمنها الصيام. ولذلك صاحبك على خطر، يعني هو رجل واضح بأن يعني عنده خير وأصل الخير، محافظ على الصلوات، محافظ على الجمعة والجماعات، يروح يعتمر، ما بقي عليه إلا أنه يقيم هذا الركن العظيم. هذا ركن عظيم ولابد حقيقة، وأنا أنصحك أنك توجه له نصيحة، يجلس مع أحد العلماء أو طلبة العلم ويخبره بهذا، لأنه قد يكتشف طالب العلم أشياء قد تكون أوهام عند هذا الرجل، وقد تكون حقيقة. ممكن عنده مرض يحاول يصوم ما استطاع. الإسلام أوجد حل ولله الحمد، الإسلام أوجد حل. إذا كان ما عنده قدرة على الصيام، تقول لي أنت ما شاء الله اللهم بارك، يعني ما عنده عذر، قادر، ولا عنده أمراض ولا عنده شيء، وشباب. المسألة خطيرة، مسألة خطيرة. أنا ما أقول لك يعني أكثر من هذا، كيف يهدم ركن من أركان الإسلام؟ فيراجع نفسه، يراجع العلماء، يبحث. هذا يعني هذا أشد من أنه لو ابتلي بمرض عافاه الله، إن شاء الله أسأل الله تعالى عافية وعافية جميع المسلمين، يروح يبحث عند الأطباء عن تشخيص وعن دواء. هذا أشد، هذا يخص الآخرة، يخص علاقته بالله عز وجل، هذا علاقته مع الله سبحانه وتعالى هنا. فيجب عليه أن يراجع نفسه وأن ينتبه وأن يحذر. الله عز وجل فسح في عمره، مد في أجله، أعطاه فرصة الآن، ما زال في صحة وعافية، وما زال يتنفس وعقله معه قبل أن تقبض روحه. فهنا الخطورة، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن حياتك لموتك. أسأل الله تعالى أن يشرح صدره، أسأل الله تعالى أن يلين قلبه، أسأل الله تعالى أن يهديه إلى الصواب وإلى الرشد. ولذلك أخي الفاضل خذه إلى أحد طلبة العلم الموجودين في المدينة اللي أنت فيها، ويقول له يا أخي لا يستحي، يقول والله أنا هذه حالتي، وبعدين يحاول يكنس الأوهام ويزيح هذه الأشياء الهلامية التي لا قيمة لها، ما لها قيمة، يمكن الشيطان سيطر عليه في هذا، والله الصوم صعب والصوم صعب، غير صحيح الكلام هذا. والصوم بإجماع الأطباء من المسلمين وغير المسلمين، على أن الصوم أحد عوامل الصحة، وأنه سبب من أسباب الصحة والعافية. هذا كلام منشور ليس سرا. بارك الله فيك يا خالد، خالد من الشارقة بارك الله فيه، يقول في المسجد اللي في حينا أحيانا في صلاة الفجر يعني الإمام يخطئ، يفتح بعض المأمومين على الإمام، يقول الإمام يغضب ويتضايق ويقول أنا أعرف منكم شيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ خالد بارك الله فيك، بالنسبة للفتح على الإمام مشروع ولله الحمد والمنة، ولكن ما ذكرت من يعني من وصف للحالة، قد يكون بعض المأمومين يستعجل هدانا الله وإياهم فيفتح على الإمام، والإمام ممكن أنه أخطأ ويريد أن يرجع فيصحح قراءته. ولذلك الأصل أخي الفاضل، الإمام إذا أخطأ مثلا ثم توقف ورجع ما يفتح عليه، وإنما يعطى فرصة حتى يصحح الخطأ أو السهو في القراءة الذي طرأ عليه مثلا. وبعض أئمة المساجد قد يريد أخذ النفس، ويوجد من المأمومين من فيه عجلة، بمجرد أن يسكت الإمام لأخذ النفس لبلع الريق ها يروح يرد عليه، وهذا خطأ، ولذلك قد يكون انفعال الإمام بسبب استعجال بعض المأمومين هدانا الله وإياهم، أو تشويش المجموعة أحيانا يشوشون، هذا يفتح من هنا ومن هنا فيضيع الإمام ما يدري ماذا يقولون، فلا شك بأن هذا خطأ. ولذلك ينتظر المأموم إذا استطعمه الإمام، يعني الإمام كرر هذا مرة مرتين ثلاثة، هنا يستطعمه يفتح عليه، أما يسارع لا. الأمر الثاني، إذا كان والله الإمام حسب ما وصفت الآن هو يعني أخطأ وأعاد مرة مرتين وفتح عليه المأموم ويغضب على المأمومين، المأموم غلط، كيف يغضب على المأمومين أو المأموم الذي فتح عليه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل مرة في صلاة من الصلوات أنه نسي آية، يعني قرأ ثم انتقل إلى التي بعدها، فلما سلم قال لأبي بن كعب صليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما منعك يعني أن تفتح علي؟ ما منعك افتح علي. لذلك الإمام الذي يغضب من فتح المأموم بالطريقة اللي ذكرتها قبل قليل هذا مخطئ. الإمام كيف يقول أنا أعلم منكم ما تفتحون علي؟ طيب إذا أخطأ في الآية، يعني خلاص ما دام أنه قارئ وحافظ وأخطأ في الآية ما حد يفتح عليه. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب ليش ما فتحت علي؟ فيتواضع الإمام، تواضع لله، تواضع مع خلق الله، ولا يجوز له أن يغضب، بل الواجب عليه إذا التفت يشكر هذا المأموم ويشكر اللي فتحوا عليه، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أما قضية والله أنا أعلم منكم ما أحد يفتح علي، لا هذا كلام خطير بالنسبة لهذا الإمام، واضح بأنه يحمل كبر في نفسه وغرور وعجب في نفسه، ما يصلح هذا الكلام. هذا متى يا أخوي خالد؟ إذا كان فعلا يعني أعاد، أو أنه فعلا استمر مع وجود الخطأ ونبه ولا يريد أحد ينبهه، لا نقول أخطأت أنت أيها الإمام، يجب عليك أن تتق الله وأن تتواضع مع خلق الله سبحانه وتعالى وأن تشكر هؤلاء. وإذا والله الإمام بدال شيء، يعني لاحظ ملحوظة بعد الصلاة، يا جماعة جزاكم الله خير بارك الله فيكم، إذا أحب أحد أن يفتح علي يفتح علي بعد ما أكرر الآية ثلاث مرات، يفتح علي إذا توقفت، وتوقفي هو استطعام لكم، يعني افتحوا علي مثلا، وإذا أراد أحد أن يفتح واحد علي اللي وراي وليس اللي في أطراف الصف لأن يشوش علي، هذه الطريقة. بارك الله، وصل له هذه الرسالة يا خالد بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن شجرة الزقوم، يقول ما هي وهل هي طعام أهل النار؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لشجرة الزقوم هذه شجرة خبيثة ملعونة بلعنة الله لها، وجعلها الله عز وجل طعام لأهل النار والعياذ بالله، وهي تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ولذلك هذه الشجرة من الأشجار التي يعذب بها أهل النار وهم يأكلون منها نارا، نسأل الله العافية والسلامة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إلى آخر الآيات. علي من عمان يسأل يقول: هل السيدة فاطمة رضي الله قبل ذلك يسأل يقول: ما حكم قطع أذان الهاتف الموجود في المحمول؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للأذان الموجود في المحمول إنما هو حكاية أذان وليس هو الأذان الذي يعني يرفع مباشرة، ولذلك يجوز للإنسان أن يغلق الهاتف وأن يقطع صوت الأذان لأنه حكاية أذان، حكاية أذان. وأنا سبق لي جواب ونصيحة بترك وضع الأذان في المحمول. يا إخواني ويا أخواتي، ما الفائدة من وضع الأذان في المحمول؟ إذا كنت والله تعيش في مزرعة أو في الصحراء أو مثلا تعمل في البحر مثلا أو في منطقة نائية ما فيها مساجد ووضعت التطبيق هذا، طيب هذا له مسوغ. أما إنسان اللهم بارك عن يمينه مسجد وعن يساره مسجد ومن قدامه مسجد ومن ورائه مسجد ويحط تطبيق الأذان، وش الفائدة؟ الأذان هذه يأذن عليك وأنت في الحمام تقضي الحاجة، الأذان يأذن عليك وأنت ربما تصلي ركعتين مثلا، الأذان يأذن عليك وأنت في اجتماع تحرج نفسك، الأذان يأذن عليك وأنت مثلا تأكل. ما في داعي يا إخواني لمثل هذا التطبيق خاصة في رمضان. أكثر الأسئلة تجينا بعض الناس يفطر على الأذان المحمول، ليش؟ لأن طالع مثلا طالع من منطقة مثلا من الشرقية، زين أذن على الشرقية هو في أبوظبي وبينهم 4 دقائق يمكن أو 5 الله أعلم، فيروح يفطر على اللي هناك والشمس ما غابت هنا في الغربية ما غابت، ويحرج نفسه بمثل هذه الطريق. ما في داعي يا إخواني، شيلوا هذه التطبيقات من عندكم، وما في داعي. حتى أصوات قراءة القرآن أحيانا بعض الناس حاط النغمة قراءة قرآن يضطر أحيانا يغلقها ويقطع القرآن، هنا يخشى عليه. فلذلك ما في داعي يا علي بارك الله فيك لي يعني وضع التطبيق، وإذا حصل اقطعه لأنه هذه حكاية أذان. علي من عمان يسأل يقول: هل السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تلقب بالزهراء؟ هل ثبت في هذا الشيء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام هي سيدة نساء العالمين مع آسيا بنت مزاحم ومع مريم بنت عمران ومع أمها خديجة بنت خويلد، وأيضا ورد فضل في أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أيضا من نساء سيدات نساء أهل الجنة. وبالنسبة لفاطمة رضي الله عنها من أحب أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، حتى قال: يسيئني ما يسيئها ويرضيني ما يرضيها، أو كما ورد. لكن تلقيبها بالزهراء في حدود علمي واطلاعي ما وقفت على نص من القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن طبعا ليس فيه شيء من هذا، لكن ما وقفت على نص من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بتلقيبها بالزهراء في حدود علمي واطلاعي. لكن هذا ما يمنع أن تلقب بالزهراء، يلقبها الصحابة مثلا ويلقبها العلماء، فهناك ما يشير إلى مشروعية التلقيب بمثل هذه الألقاب. عثمان رضي الله عنه لقب بذي النورين، لكن ما ثبت عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بذي النورين، فأخذ من هذا الصحابة والعلماء على أن عثمان تزوج ابنتي رسول الله، لما ماتت الأولى زوجه النبي عليه الصلاة والسلام الثانية فسمي بذي النورين. ولذلك لا يعرف عن شخص في التاريخ البشرية أنه تزوج ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان، تزوج الأولى ثم توفيت، ثم تزوج الثانية وتوفيت أيضا في حياته رضي الله عنه. فما عندي نص فيما أحفظ في حدود علمي واطلاعي على أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية فاطمة أو تلقيب فاطمة بالزهراء، وهذا لا يقلل من شأنها ولا ينزل من قيمتها، بل هي سيدة نساء أهل الجنة وهي حبيبة رسول الله وهي بضعة منه، قطعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لها الفضائل أم الحسنين الذين هما سيدة شباب أهل الجنة. فلذلك أخي الفاضل ما في نص في حدود علمي بتلقيبها بالزهراء. علي من عمان يسأل يقول: ما هي الأدعية الواردة عند دخول الرجل على امرأته ليلة الزواج؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا دخل على امرأته فورد في السنة وهو من آثار الصحابة أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي هو وإياها ركعتين إن كانت غير معذورة. فإذا كانت غير معذورة هو يصلي وهي يصلي ركعتين وهي خلفه يصليان ركعتين، ثم بعد ذلك يضع يده على ناصيتها هذه الناصية ويقول بسم الله اللهم إني أسألك من خيرها ومن خير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. هذا الاستفتاح للحياة الزوجية بصلاة وبتوحيد وبإيمان وبتقوى وبذكر وبدعاء شيء جميل وعظيم، ولذلك ينبغي حقيقة لكل من هو لديه مشروع زواج لا يغيب عنه مثل هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زهرة من الجزائر بارك الله فيها تقول في صلاة الجمعة في الركعة الثانية انقطع التيار الكهربائي عن مصلى النساء، تقول يعني تقصد التيار اللي يظهر اللاقط اللي هو السماعة، وتقول الشاشة موجودة فأصبحنا نتابع الإمام عن طريق الشاشة وأنا أعلم بأن موضع نظر المصلي إلى السجود، ما حكم ذلك؟ زهرة بارك الله فيك، ما فعلتموه صحيح ولله الحمد والمنة. فالنساء إذا انقطع الميكروفون أو اللاقط أو السماعات وبينهم وبين الإمام لكن توجد شاشة يتابعون الإمام، يجوز أن يرفعوا أبصارهم إلى الشاشة وأن ينظروا إليها ليتابعوا الإمام وليكملوا بقية الصلاة. وبالنسبة لموضع نظر الإمام بالنسبة لموضع نظر المصلي إلى السجود، هذا هو السنة وهو الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة ليس فيها إجماع. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت صراحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينظر إلى محل سجوده، والجواب بأنه ثبت من حديث أسامة في لما صلى في داخل الكعبة قال ما يعني فارق بصره محل سجوده أو موضع سجوده، وثبت أيضا من أحاديث أخر لا بأس بأسانيدها. والمعنى بأنه ينظر إلى محل سجوده، لكن إن احتاج الإمام نظر إلى الأمام، إن احتاج المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا نظر إلى الإمام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أرسل فارسا لما كان في سفر، أرسل فارسا في مهمة ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الفارس بين الأشجار يعني دخل الغابة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ينظر إليه. فدل هذا على أن النظر بمثل هذه الحالة للحاجة جائز. وأنتم في حاجة أنكم تعرفون الحالة التي عليها الإمام وأين وصل، فنظركم صحيح ولا شيء عليكم. تفضل يا عمر.
نعم
تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا سيد الشيخ.
حياك الله يا عمر.
أنا يا سيد الشيخ عندي زوجتي متزوجها منذ 7 سنوات، وأبوها وأمها متوفيين، وعندها أخوة وساكنين في بيت واحد أخوتها، وهي يعني بيني وبين أخوتها يعني شوية حساس وكما تقول حاسدين، يعني في شوية حسد.
نعم.
المهم أنا جبتها لهم زيارة منذ 20 يوم، خذوا منها النقال التليفون وسكروا عليها وطلبوني أنا وقالوا لي نبوك تطلق أختنا.
إيه.
المهم يا شيخ من مساعي أني أنا دزيت ومشيت عرفت الأهلها، لقيت جوزتي أنها تبيني ومش طالبة مني الطلاق.
نعم.
في هالحالة هل أنا فهمت أني لو طلقت جوزتي هذه علي مثلا ذنب؟
وأنت ما تريد طلاقها؟
أنا ما أريد طلاقها ولا هي تبي، عرفت وحصلت تليفون وكلمتني وهي تبكي قالت ضربوني وخذوا التليفون الشخصي متاعي وهي عرفت ما تبي طلاقي. وأخوتها يبوها عرفت على أساس أنها تخدم في عيالهم وتخدم عرفت في أسرتهم، وعندها أخوها فهمت واخذ عند جوزته فهمت مفارقها من شهرين ماسكين عيالها وكذا، ويبوهم يعني يبوها تخدم
طيب في البيت. واضح يا عمر، أبشر تسمع الجواب.
أنا ند بيك عرفت توجه لهم نصيحه لانهم هم راهم من المتتبعين البرنامج بتاعك يا سي شيخ.
ابشر يا عمر.
السؤال الثاني يا شيخ.
تفضل.
انا في صلاه العشاء نصلي جماعه انا واهل بيتي.
نعم.
نصلي في الشفع والوتر جهرا في جماعه، هل هذا يجوز او لا يجوز؟
يعني بعد صلاه العشاء تصلون جماعه ايضا الشفع والوتر ها؟
الشفع والوتر نصلوه جماعة.
والعشاء؟
العشاء جماعة ولكن بعد صلاة العشاء نصلوا صلاة الشفع والوتر في جماعة.
طيب ما عندك مسجد قريب يا عمر؟ عمر عندك مسجد قريب؟ لديك مسجد قريب عندكم في الحارة؟
عندنا مسجد يبلغ كيلومتر، مسافة كيلومتر.
كيلو قريب يعني.
نعم.
طيب يا عمر أبشر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. مريم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
أخوي نبي نسألك على حكم الزرع.
أيوة.
أطفال الأنابيب قصدي، يعني متجوزة لي 4 سنوات.
نعم.
ونصحني الدكتور بالزرع وجوزي قال لي لا حرام.
طيب يا مريم.
بالله عليك نبيك تفسروا لي بالضبط باش جوزي يسمع بحكم الشن حرام ولا
حلال. الله يا مريم ابشري.
مشكور.
مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم كيف حالك؟
سلام ورحمه الله.
يا مرحبا.
مرحبا.
عندي سؤال بس.
تفضل.
لو سمحت بس انا اقول في الاذكار الصباح والمساء لا اله الا الله وحده ولا شريك له، لا الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة. حلو. والسؤال الثاني يعني شو المقصود في سورة الإخلاص والكافرون الصبح عند النوم والمغرب؟
ان شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب ارجع الى الاسئله بارك الله في الجميع. علي من عمان. خلصنا من علي. زهره بعد خلصنا منها. طيب زهره تقول في امراه حصلت على يعني مبلغ كبير من الزكاه، تقول واحتفظت به ثم تريد ان تقسمه بينها وبين امراه اخرى، هل يجوز؟ زهره بارك الله فيك، ما دام ان هذه المراه مستحقه للزكاه، كان تكون فقيره او مسكينه او غارمه وجاءها مبلغ كبير، يعني هذا المبلغ لها، فإذا ملكته يعني خلاص الآن قبضته فقد ملكته فلها حرية التصرف، يجب عليها أن تزكي من هذا المبلغ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، تتصدق منه، تحج منه، تعتمر منه، تنفق على والديها، على زوجها، على إخوانها، على تعطي صديقاتها، تقرض، خلاص أصبح هذا المال ملك لها، فإذا حبت أن تعطي امرأة أخرى من هذا الزكاة مأجورة على ذلك والأجر لها هي، يعني صاحب الزكاة يؤجر على دفع الزكاة، لما ملكتي أنت هذا المبلغ خلاص الآن أصبح تحت ملكك، أي تصرف في هذا المبلغ في أبواب الخير يكون الأجر لك بارك الله فيك. زهرة من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني أنا حابة أنني آتي في يعني آتي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ومن ذلك حاب أنني أعتمر 3 عمر لأني حجيت واعتمرت، يعني ما النصيحة؟ أخت الفاضلة زهرة بارك الله فيك وكتب الله أجر نيتك، أنت على خير، النية هذه الطيبة يؤجر عليها الإنسان، وكلما حرص الإنسان على أن يكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام يوفق بإذن الله ويؤجر الأجر العظيم والثواب الكبير، فأنت على خير، أنت على خير بارك الله فيك. إذا تيسرت لك الأمور طيب وش المانع؟ ما المانع أنك تعتمرين 3 عمر؟ اعتمرت مع حجتك هذه عمرة، باقي لك 3 عمر، تقول والله أحب، تقولين أحب أن أوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما أجمل هذا الشعور، ما أجمل هذه النية، أسأل الله تعالى أن يكتب لك يعني الذهاب إلى مكة والإتيان بهذه العمر. عمر من ليبيا يقول أنا متزوج زوجتين، يقول زوجة الثانية تزوجتها من 7 سنوات، والديها أبوها وأمها متوفين، يقول عندها إخوة، بين وبين إخوتها مشاكل، وتقول يقول بأن ذهبت إلى زيارة إليهم من 20 يوم، أخذوا النقال منها وأغلقوه وطلبوا مني أنني أطلق أختهم. يقول زوجتي تريدني وأنا أريدها. يقول لو طلقت مثلا في هذه الحالة هل أكون آثم؟ عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لي لك يجب عليك ألا تطلق، لأن طلاقك ليس له مسوغ ولا مبرر كما يقولون، ولذلك ما دمت أنك تريد امرأتك وهي تريدك فمن الظلم أنك تطلقها بمثل هذه الحالة. والله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأمر الله جل وعلا بإمساك المرأة بإحسان وتمسكها بارك الله فيك، الإمساك بمعروف، أمسكهن بمعروف، تمسكها بمعروف وتعاشرها بمعروف، ولا يجوز لك أن تحت ضغط إخوان زوجتك أن تسارع إلى تطليقها، فإن هذا ظلم لها، ولذلك تمسك بما أنت عليه. بالنسبة لإخوانها أنا أوجه لهم رسالة كما طلبت، عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن الظلم عقوبته معجلة والعياذ بالله، والبغي عقوبته معجلة والعياذ بالله. والله جل وعلا حذر الأزواج من عضل مولياتهم، قال جل وعلا ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولذلك لو زوج طلق امرأته ثم خرجت من العدة وهو رغب يرجعها وهي راغبة في الرجوع إليه، ما يجوز لوليها أن يقول لا زوجناك وطلقت أختنا مثلا ما نزوجك، هذا حرام ولا يجوز ما دام هي مقتنعة وراضية وهو راض بها. ولذلك هذه الآية نزلت في معقل بن يسار، معقل بن يسار الصحابي الجليل زوج رجلا وبعد فترة طلق أخته، زوج رجلا أخته وطلقها بعد فترة فخرجت من العدة وما راجعها، ثم ندم الزوج وندمت أخت معقل بعدما عاد إليهما عقلهما، فأحب الزوج يراجع زوجته، والزوجة أيضا أحبت أن ترجع إلى زوجها، فتقدم هذا الرجل إلى معقل يريد أن يعقد عليها بعدما انتهت العدة، فقال لا والله زوجتك أختي وتطلقها بهذه الطريقة، فأنزل الله عز وجل ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كيف وأختكم الآن زوجها يريدها وما طلقها وهي تريد زوجها وراغبة فيه؟ ما يجوز يا إخواني بارك الله فيكم، اتقوا الله راقبوا الله والحذر من خلط الأمور. إذا كان عندكم مشكلة مع الأخ عمر هذا في تجارة، في مسائل أخرى، في فكر، في ثقافة معينة، في شيء، ما يجوز تخلطون الأوراق، ولا يجوز أن تسعوا بهدم الأسرة وتفكيك الأسرة، والظلم سيقع على أختكم أكثر. واحذروا دعاء المظلوم، احذروا دعاء المظلوم. قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، وبين عليه الصلاة والسلام بأن المظلوم دعاؤه مستجاب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوصي بترك الظلم ويحذر من دعوة المظلوم، يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن واتق دعوة المظلوم، وجاء في حديث آخر واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمظلوم حتى لو كان كافرا ها لو دعا استجاب الله تعالى دعوته، فالله تعالى يرفع دعاء المظلوم فوق الغمام ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. اتقوا الله خافوا الله، أنتم الآن عندكم أولاد عندكم أسر، اتقوا الله في أختكم، اتقوا الله في هذا الرجل، احذروا. لا يجوز لأحد إذا قيل له اتق الله تأخذ العزة بالإثم، الذي يقال له اتق الله يخضع لله يسقط على الأرض ها خوفا من الله عز وجل. عمر بن الخطاب إذا قيل لو اتق الله خر على ركبتيه على الأرض خوفا من الله عز وجل. ولا تأخذكم العزة بالإثم ولا تأخذكم الأنفة تقول والله لا احنا بيننا وبين هذا مشكلة، ما علاقة أختكم بهذا؟
يوم القيامة سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. احذروا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واحذروا التفريق بين أختكم وبين زوجها خشية أن يفرق الله بينكم وبين أحبابكم، خشية أن يفرق الله بينكم أيها الإخوة، والله يلعن بعضكم بعضا إذا استمريتم بهذا الطريق ودعا عليكم أو هي دعت عليكم. اعزلوا المسائل، اتركوا يعني لا تخلطون الأوراق، هذه قضية أسرية، ما دام العلاقة الزوجية قائمة وأختكم مرتاحة مع هذا الرجل اتركوها تعيش، وما دام وإذا عندكم مشكلة أخرى مع هذا الرجل مالية فكرية ثقافية ويعني أشياء أخرى ناقشوها بمعزل عن الخلط هذا اللي الآن كما ذكر الأخ في سؤاله الأخ عمر والعهدة عليه أنه صار خلط في مثل هذا، هذا ظلم يا إخواني، واتقوا الله. ولذلك الله عز وجل قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولذلك أنا أوصيكم إخواني بارك الله فيكم مثل ما ذكر الأخ عمر أنكم تتابعون البرنامج اليوم الليلة، هذه أختكم ما تبات إلا عند زوجها الليلة قبل أن تغيب الشمس إلا هي عند زوجها، وتجمعون الأسرة وتؤلفون بين القلبين وتعيدون المياه إلى مجاريها، ومشاكلكم ناقشوها يا أخي الفاضل. وأنا أقترح عليكم إذا بينكم بين الأخ عمر مشكلة أدخلوا رجل حكيم عاقل ناضج يحل المشكلة اللي بينكم، ما في مشكلة إلا لها حل، لكن بعض المشاكل ليس لها حل. لماذا؟ لسوء النية ولعدم الرغبة في الإصلاح. قال جل وعلا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، الإرادة القلبية، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فإذا حضرت النية الصالحة والطوية الصادقة وحضر التجرد يقول واحد أنا ما أدري، أنا يمكن لي الحق ويمكن علي الحق، بهذا أعتقد بأن الأمور تنتهي إلى خير بإذن الله. عمر من ليبيا يقول أنا أصلي العشاء بأهلي جماعة وأصلي معهم الشفع والوتر أيضا جماعة جهرا، ما حكم ذلك؟ عمر قبل ذلك أنا سألتك المسجد قريب، قلت لي كيلو، يجب عليك أن تشهد صلاة الجماعة في المسجد لأن واجب في الراجح من أقوال أهل العلم على الذكر البالغ. إذا فاتتك الجماعة مثلا في المسجد نعم تصلي جماعة بأهلك ولا تفوت ذلك حتى تنال الأجر، ويجوز لك أن تصلي مع أهلك الشفع والوتر وأن تجهر بذلك، صلاة الليل يجهر بها سواء كانت فرضا أم نفلا. مريم الليبية تسأل عن يعني أطفال الأنابيب، تقول متزوجة من 4 سنوات والطبيب أوصاني بهذا، زوجي يقول حرام. أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لأطفال الأنابيب هذه من النوازل يعني الجديدة في حياة الناس، والفقهاء على قولين، منهم من يحرم مطلقا ومنهم من يجيز بضوابط، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم جواز يعني استعمال المرأة أطفال الأنابيب هي وزوجها أطفال الأنابيب بالشروط والضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء. أولا أن يكون المشرف على المرأة امرأة طبيبة، وأيضا أن يكون الجهة مما يوثق بها بحيث تحفظ الحيوانات المنوية وكذلك البويضات وغير يعني مشهورة بخطأ أو بعبث أو شيء من هذا القبيل. الأمر الثالث أن يكون هناك فعلا يعني قرار أو تقرير طبي من لجنة طبية على أن هذه المرأة صعب عليها أنها تحمل لوجود عندها مشاكل صحية وعندها مشاكل في مثلا الرحم في البويضات في شيء. إذا قرر الأطباء أكثر من طبيب بأن هذه المرأة ما تحمل إلا بمثل هذه الطريقة يجوز وفق القواعد والضوابط اللي ذكرتها لك قبل قليل. عبد الله من عمان يقول أنا أقول في أذكار الصباح 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يقول ما حكم ذلك؟ يا عبد الله بارك الله فيك ورضي الله، هذا عمل صالح وطيب ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاهتم بهذا وواظب عليه بارك الله فيك. نعم تفضلوا. يلا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا الله خير على البرنامج يا شيخ. سؤال واحد، احنا بنروح بسيارة الى مكة المكرمة ونصل الى الميقات السيل الكبير او ابيار علي، في هناك في الميقات مسابح الحريم يعني عشان الاستحمام والوضوء، فهل يجوز المرأة هناك تستحم بعدها يعني تصلي يعني إذا كان صلاة ضحى أو صلاة الظهر يعني وتحرم
إن شاء الله يا محمد.
وهل يجوز وضع مزيل الرائحة يعني قبل النية بالإحرام
إن شاء الله يا محمد؟
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. فضل أبو بدر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك يا شيخ؟
مرحبا أبو بدر.
الله يحفظك ويسلمك. سالين بس
إيه على السريع تفضل دعونا.
الحين احنا عندنا مساهمين في الجمعية من 10 سنين يعني
إيه.
بعدين كيف نزكي إذا حصلنا فلوس هذه يعني؟
إن شاء الله.
بعدين الإنسان لما يقرأ القرآن يقدر يمد ريوله يعني هذه يحط ريوله على بعض ولا ما يقدر؟
إن شاء الله يا أبو بدر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب الأرجع للأخ عبد الله من عمان يسأل يقول بالنسبة لقراءة سورة الكافرون والإخلاص يقول متى أقرأ يا عبد الله بارك الله فيك؟ بالنسبة لهاتين السورتين تسميان بسورتي الإخلاص، بسورتي الإخلاص لأنها مشتملة على الإخلاص لله وتوحيد الله، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأهما في يعني أحوال، منها في الصلاة، في سنة الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية، في سنة المغرب البعدية، في ركعتي الطواف بعد ما ينتهي الإنسان من الطواف يقرأ هاتين السورتين، طبعا هذا كله بعد الفاتحة، بعد الفاتحة، ويقرأهما الإنسان مرة واحدة مع آية الكرسي، يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد مع المعوذتين بعد كل صلاة. ويقرأ الإنسان هاتين يقرأ الإنسان الإخلاص والمعوذتين في أذكار الصباح وأذكار المساء 3 مرات. أما قل يا أيها الكافرون فأيضا يقرأهما لوحدها عند النوم، من قرأهما قبل أن ينام كانت له براءة من الشرك. بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول إذا ذهبنا إلى مكة بالسيارة ومرينا بالميقات تقول هناك حمامات للنساء، تقول ممكن المرأة تغتسل في هذه الحمامات وممكن تضع مزيل العرق قبل الإحرام؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الحمامات مخصصة للنساء فيجوز للمرأة أن تغتسل إذا أحبت وأرادت، فإن هذا سنة ولله الحمد وليس بفريضة، سنة، وهذا لا يدخل تحت نهي النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، لا، هذا له مفهوم آخر سبق لي جواب عنه فيما تقدم، لكن بهذه الطريقة يجوز لأن حمامات معزولة، حمامات ليس فيها ما يدعو إلى الريبة ولله الحمد، حمامات فيها طمأنينة للمرأة، ويجوز أن تضع مزيل العرق قبل أن تلبي بالإحرام. بارك الله فيك. أبو بدر يسأل يقول عندهم جمعية من 10 سنوات يقول كيف نزكي؟ يا أبا بدر بارك الله فيك، من 10 سنوات كثيرة، ويجب عليك أن تحسب جميع السنوات الماضية وأن تخرج زكاة نصيبك من هذه الجمعية، لابد أن ترجع وتراجع الحسابات وتشوف كل سنة كم كان عندك في هذه الجمعية وتخرج زكاته، وتكون بهذا قد أبرأت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. أبو بدر من أبو ظبي يسأل يقول الإنسان إذا كان يقرأ القرآن ممكن يمد رجليه أثناء القراءة؟ يا أبا بدر الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يمد رجليه وهو يقرأ القرآن، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب ومستلقيا وواقفا، كل هذا جائز ولله الحمد، لأن الله تعالى يسر القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالقرآن يقرأ على كل حال ما دام الإنسان الحمد لله على طهارة، خاصة الطهارة الكبرى، هذه يكون ما عليه جنابة مثلا، والمرأة ما ليست عليها العذر الشرعي مثلا الشهري، فيجوز. وهناك قول يجوز قراءة المرأة الحائض من دون مس للمصحف أثناء دورتها الشهرية، أما إذا كان مس المصحف على جميع الأحوال يجب أن يكون الإنسان على طهارة سواء كبرى أو صغرى. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا الجمعة عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتس أب المرسلة من قبلكم، كذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر بحول الله تعالى يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.